نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 15 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وما زلنا نتكلم عن ضوابط المصلحة، سمعت بعض الذين يجيدون الخروج والاعتكاف في المساجد، سمعت ممن سمع منه هذه الفتوى، قال يجوز للمسلم أن يخرج في سبيل الله وأن يعتكف في مسجد فيه طهر إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. بل قال ما هو أبعد من ذلك، قال لهم نصا: إذا رأيتم جماعة يطوفون حول طريح فطوفوا معهم بنية الدعوة، طف معه حول القبر، وأنت تمشي في الأشواط كلمه ادعوه إن كانت المصلحة تقتضي ذلك. ثم احتج بصدقة الغرانيق: ولقد طار لبي وقف شعري واقشعر جلدي، أن يكون هناك مسلم يحتج بصدقة الغرانيق. وأنا أعلم أن الجمهور الأعظم من الجالسين لا يعرف قصة الغرانيق. أولا، نحن قررنا في الدرس الأول من دروس المصلحة أنه يشترط فيها ألا تصادم كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصادم القياس، وتحقق المصالح الخمسة. وهناك شرط أخير، وهو ألا يفوت بفعل هذه المصلحة ما هو أعظم منها. فمثلا لو أن هناك قطعة أرض ولكنها معبر يمر الناس منها، فاستولى عليها بعض الناس أو أخذها يريد أن يبني عليها بيتا، لا شك أن هذا يحقق له مصلحة، لكن تحقيق هذه المصلحة ضيع مصلحة أعظم منها، وهو انتفاع الجمهور الأعظم لهذه القطعة. نحن نسلم أن فردا واحدا أو اثنين أو ثلاثة انتفع بهذا المشروع، لكنه عاد بالضرر على 1000 رجل أو 100 رجل أو 500 رجل. فالاستغرض أيضا في المصلحة ألا يفوز بفعلها مصلحة أعظم منها. فهذا الذي يجيز لمن يخرجون أن يعتكفوا في مسجد فيه طهر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما صح عنه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك؟ قالها 3 مرات، وهو آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: يحذر مثل ما صنعوا، أن يحذر المسلمين مما صنعوا اليهود والنصارى، فإن هذا بضد التوحيد الخالص. عندما تقول يا حسين مدد، أو يا بدوي مدد، أو يا بندوقي مدد، أي أنك تقول إنني أريد منك أيها المقبور أريد مددا، أريد عونا، كما صنعة الله إذا في الكون. إن كان بندوقي يمدك بمدد، أو البدوي أو الحسين، كما صنعة الله في الكون. إن هذا بضد التوحيد الخالص. لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله: إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام، لا يجتمع مسجد مع قبر في دين الإسلام. وكأنه أخذ هذا من قول عائشة رضي الله عنها لما روت هذا الحديث: فلولا ذاك، أي فلولا نهيه عليه الصلاة والسلام، فلولا ذاك أضرب قبره لكنا أبردنا قبره وأظهرناه وبنينا عليه قبة، لولا أنه لعن من فعل ذلك ونهى عنه، فلولا ذاك أضرب قبره. لكنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي أن يبنى عليه. فكيف تطيب نفس امرئ يسمع مثل هذا الحديث ثم يقول لأتباعه: يجوز لكم أن تعتكفوا في مسجد فيه قبر إن ظهرت لكم فيه مصلحة؟ وأي مصلحة في مخالفة الشارع وفي مخالفة أمره؟ فالذي يقول يجوز حلق اللحى لمصلحة الدعوة، أي مصلحة تعود على الدعوة إن كنت أنت أول المخالفين لها، أو إن كنت أنت بطبيعتك هذا أول المخالفين لها؟ وهي تنهى عن ذلك، نصوص الدعوة الكثيرة تنهى عن ذلك. يقول الشيخ محمد قطب: إني أخشى أن تكون مصلحة الدعوة قلما يعبد، قلما يعبد، كلما أراد أن يرتكب مخالفة يزعم أنها لمصلحة الدعوة. ليس من مصلحة الدعوة أن تكون من المخالفين لها، بل المصلحة أن تثبت عليها حتى يعلم الناس أنها الحق، لا أن تخالفها وتترخص فيما لا رفق لك فيه. والأدهى من ذلك والأمر أنه يقول: فيرأيتهم يطوفون حول ضريح فطف معهم بنية الدعوة. أطوف مع قوم يطوفون حول الطريق طواف المسلمين حول البيت العتيق، حتى إنهم ليغلقون شرقيا هناك في الفتيل، من طاف من الشمال إلى اليمين أرجعه حتى أطوف من اليمين إلى الشمال. وفي العهود القدى الأولى وقعت في ذلك، فذهبت أمشي كيفما أحب، وجدت رجلا يجذبني من ذراعي يقول: امشي مع الناس. وما فطن إلا بعد سنين أنهم يجعلون هذا الصريح كالشعر. وقد صرح بعض غلاة الصوفية بأن الطواف لهذه المقابر كالحج، كالحج
ولذلك بدعة الضوافي حول الضريح أخذت من هذا القول، أو أن هذا القول وضع لها حتى تعطى قداسة لهذا الضريح. رأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن تفاعتهن لترتجى. قال له جبريل: أنا ما أتيتك بهذا، أنا ما أنزلت عليك هذا الذي تقرأ. فيزعمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد افتريت على الله، قد افتريت على الله. فأنزل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ينسي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما ينسي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، معنى تمنى أي تلا وقرأ. ومنه قول حسان بن ثابت لعثمان: تمنى كتاب الله أول ليلة، أي قرأ. فمعنى تمنى هنا أي قرأ وتلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته. يعني بينما هو يقرأ إذ الشيطان يدس شيئا في قراءته فينسخ الله ما ينسي الشيطان ويبطله ثم يحكم الله آياته فلا يصير فيها نفسا ولا إدخالا من الشيطان والله عليم حكيم. فيقولون أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل الشيطان على قراءته وهو يقرأ تلك الغرانيق العلا إن شفاعتهن لترتجى سجد المشركون والمسلمون جميعا. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا قبل اليوم بخير ولا نوى إلا أنه داهننا وامتدح آلهتنا فسجدوا لذلك إلا رجلا واحدا وهو أمية بن خلف ما أراد أن يسجد وألف من ذلك وأخذ حسنة من تراب ووضعها على جبهته. هذه القصة ليس لها إسناد صحيح وهي باطلة، ولو جاءت بأصح الأسانيد لجزمنا أنها باطلة بغير تردد. إن في إثبات هذه القصة تضييعا للعصمة التي لم يمتاز بها الأنبياء. أرأيتم إلى نبي يدخل عليه الشيطان شركا وكفرا صريحا ثم لا يعلم، ثم لا يعلم أن هذا من الكفر أو الشرك، ثم لا يعلم أن هذا من إدخال الشيطان عليه. إن في إثبات هذه القصة تضييع للقرآن ذاته. فيأتينا ملحد يقول: لعل هذه الآية من إدخال الشيطان على النبي وهو لا يدري. تلك الغرانيق العلا، غرنيق، غرانيق جمع غرنيق، أي تلك الأصنام علية المنزلة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من يوم أن بعث؟ ألم يبعث بمحاربة هذه الأصنام وتحطيمها؟ كيف يأتي بعد ذلك ثم يمدحها لأنها علية لها سأل علي؟ ثم تلك اسم إشارة للبعيد. ويقولون أن استخدام اسم الإشارة للبعيد يفيد علو المنزلة كقول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، بخلاف هذا الكتاب لا ريب فيه. ذلك اسم إشارة للبعيد أي أنه يفيد بعد المنزلة وعلوها. فعندما يقول تلك الغرانيق العلا فيشير إليها بهذا التعظيم الذي يحمل في طيات اسم الإشارة ثم هذا التصريح العلى بأنها علية، إن شفاعتهن لترتجف، أي أنك لو ذهبت إلى صنم وطلبت منه الشفاعة لكان ذلك مما يرجى منك. لو أن عبدا من عبيد الله من المسلمين صرح بهذه العبارة ثم اعتقدها لكفرناه بلا كده. لو زعم أن هذه الأصنام تنفع وتضر وأنه لو استشفعها لنفعت له لكفرناه بلا خلاف. أيمكن أن يصدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعلم هذا شرك أم توحيد؟ هل هذا معقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الناس التوحيد لا يعلم إن كان مسك الأصنام من جملة الكفر أو من جملة التوحيد؟ ثم إن سياق سورة النجم ينفذ هذه الأصنام ينفذ بها، كيف يستقيم تنديد ومسك بذات السياق؟ إن هذا ينطبق على أضعف الناس نظرا في العربية والسياق، فكيف ينطبق عليه عليه الصلاة والسلام؟ لم يصح سند لهذا الصدق. ولو جاءنا مالك عن نافع عن ابن عمر فصح الاسانيد لجزمنا ببطلان هذه الصدق لما فيها من الجور والحيث على اثبات العصمه له صلى الله عليه وسلم. وقد اجمع المسلمون على ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من العمد والخطأ والسهو في حال البيان، حال إبلاغ القرآن، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ذهب العلماء إلى أن العصمة في البلاغ وأنه لا يدخل في تنزيهه عليه الصلاة والسلام تحريف صف لا عمدا ولا سهوا. والتفسير الثاني للعصمة أن الله يعصمه من الناس أي لا يقتل، يضمن له أنه لا يقتله أحد، وهذا معناه التفسير الأرجح أنه لن يقتله أحد حتى يبلغ ما أمره الله تبارك وتعالى به. يأتي رجل يقول فالنبي عليه الصلاة والسلام امتدح الأصنام لأجل مصلحة الدعوة، يحتج بهذا على إثبات طواف هؤلاء حول المقابر يدعون هؤلاء، لماذا تلوموننا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأصنام حتى يستنير قلوب قريش؟ وقد حدث، فقال تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. فإن قلت حيث أنك أثبتت بطلان هذه القصة فما هو وجه تأويل قوله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ فهذا يبين أن الشيطان يلقي في بعض التلاوة، فهذا في الجملة إثبات القصة. فأقول لك لو كلمت معك جدلا أن القصة فارغة فتأويلها على غير ما تقرأ مع أنها لم تثبت، لكن سلمنا جدلا أنها ثبتت، فالذي اختاره ابن كثير وغيره كالحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ يقرأ قراءة متألمية يفصل بين الآيات، وهذه طريقة عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث سردا كفردكم إنما كان يقوله فصلا فقرات وجمل بحيث أن السامع لها يفصل للمعنى الذي يريد، فإن السرعة في القول تفوت بعض مخطوط المتكلم بحيث أن السامع لا يستطيع متابعة المتكلم بقعده، لذلك كان الأفضل أن يتكلم الإنسان كلاما فصلا بطيئا حتى يتيح للسامع التأمل. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هكذا أفرأيتم اللات والعزى ثم يصرف ومناة الثالثة الأخرى ثم يصرف. ففي هذه الشدة نطق الشيطان وحاشى صوت النبي صلى الله عليه وسلم وقال تلك الغرانيق العلا إن لتساعدهن لترتجى. فسمع المشركون صوتا يشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام وظنوا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قرأ وخرجوا بهذا إلى المشكل. لأن الحافظ حجر في الفتح زعم أن هذه القصة لها قوة، قال إن مجموع طرق هذه القصة يفيد أن لها أصلا، يفيد أنها حدثت. لكن الحافظ بن حجر أول هذا التأويل الذي ذكره وقال يستحيل أن يجري هذا الكلام على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إن هذا مناف تماما للعظمة في الكلام. لكن الحافظ بن حجر حمل على أن الشيطان هو الذي تكلم في أثناء هذه التكتات بصوت مشبه صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون أن هذا من جملة التلاوة. ولذلك تتمة الآيات ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم، أي أن الذي ألقاه الشيطان بلسانه صار فتنة لهؤلاء وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي آلهتهم فقتلوا قتلا عظيما بهذا. لكن العلماء يقولون إن التأويل فرع التضحية، وهذه القاعدة مهمة، ومعناها أنك لا تلجأ إلى تأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثق بأحدها، وإلا صار التأويل عبثا. لماذا تؤول شيئا ضعيفا أو مقلوبا أو باطلا؟ يثني في رد الباطل أنه باطل. لذلك يقولون إن التأويل فرع التضحيه، أي أنك لا ترجو لتأويل رواية أمامك إلا بعد أن تثبت أنها ضعيفة. فإن ثبت لديك أنها ضعيفة أو مكذوبة أو منكرة فلا تشتغل بتأويلها. لذلك نحن لا نضرب صفحا على هذه القصة ولو أنها باطلة، وقد صرح جمع من العلماء ببطلان هذه القصة، حتى قال القاضي عياض وعلى التسليم بصحتها ونعوذ بالله من صحتها. لما أثبت ضعفها وبطلانها قال وعلى التسليم أنها صحيحة فتأويلها كذا وكذا ونعوذ بالله من صحتها، فإنه ليس لها إسناد يقوم على طريقة أهل الحديث، فكفانا الله مؤونتها ومؤونة تأويلها كما هو وجه تأويل الآية الصحيح. ولا أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي ما يقرأ نبي آية إلا أولها بعض البطلة والمبتلعة تأويلا يعود على الآية بالإبطال. إذا تمنى أي إذا الرسول قرأ ألقى الشيطان في أذهان بعض السامعين تأويلا يعود على الآية بالبطلان. مثلا لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليكم الميت قال المشركون انظروا إليه يأكل ما قتل ولا يأكل ما قتل الله، لأن الله تبارك وتعالى قال والمنخنقة والموقودة والمتردية. والنصيحة المنخنقة أي التي تغلق، والموقودة أي التي تضرب بحديدة أو خشبة على رأسها فتموت، والمتردية أي التي تسقط من على الجبل فتردى من مكان عال إلى مكان منخفض فتموت لأسف الصدمة، والنطيحة أي التي نفحتها أختها فماتت بسبب النطحة. فيقولون إن هذه الأنواع كلها الله عز وجل هو السبب في قتلها، قدر عليها أن تموت فماتت، فكيف لا تأكل تأكلون ما قتل الله ثم تأكلون ما قتلتم أنتم بالذبح، فيعودون لهذا التأويل بالبطلان على الآية. حرمت عليكم الميتة فتأكلون ما تأكلون ولا تأكلون ما قتل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر يتمنى في تلاوته فيلقي الشيطان الشبهة الذي تعود على هذه التلاوة بإبطال معناها، وهذا يكون في النهاية تكذيب صريح للتلاوة. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قالوا إذا عيسى في النار لأن هناك من عبدوه. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني الذين يعبدون وآلهتهم التي كانوا يعبدونها في جهنم. فعيسى عليه السلام عبد من دون الله، إذا هو في النار. فيعودون بمثل هذه الشبع على الآلة بالإبطال. هذا الكلام هذه الآية إنما تقال في من عبد وسلم أنه معبود. رجل قيل له أنت إلهنا؟ قال نعم أنا إلهكم. فهذا رضي بذلك فهو ومن عبده في النار. أما عيسى عليه السلام فيضرأ من هذا.
إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.
فهناك بيان صريح أن عيسى عليه السلام تبرأ أن يكون إلها، لكن هؤلاء يعودون بتأويلهم هذا إلى إطلاق هذه الآية، معنى أن تثبت أن عيسى عليه السلام ومن عبده في النار يبقى أنت تعود بالبطلان على هذه الآية من سورة المائدة. فأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. فالرسول يقرأ والشيطان ينفي الشبه في أذهان المستمعين فيعود على الآية أو بعض الآيات الأخرى بالكفران. هذا هو التفسير الصحيح للآية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وهذا يدل على شمول هذا التسجيل من الشيطان سواء كان للرسل أو للأنبياء. ومعلوم أن الرسول أعم من النبي، فكل رسول نبي وليس العبد، ليس كل نبي رسولا. فهناك بعض الأنبياء إنما آتاهم الله النبوة تكريما لهم، لكن ليس لهم رسالة يؤدونها إلى أطفالهم. فما من رسول أو نبي قرأ شيئا من الوحي إلا ألقى الشيطان في هذا الوحي بالإيهام فيعود على التلاوة بالبطلان. لكن أن يكون هذا فيما يتعلق بقصة الغرانيق هذا لله، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم معصوم ومنزه عن أن يقع في هذا الكفر الصريح. نعوذ بالله تعالى من اعتناق الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هذه قصه الغرانيق، وإن كانت غير معروفة من الثواب الأعظم، لكنها كانت فرصة حتى نجلي هذا البحث الذي يحتاج إلى نوع تأمل وتدبر وبحث في الكتب لتعلم الوجه الصحيح. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما فعل أقر التوحيد في نفوس أتباعه. لا يمكن أن يسالم هؤلاء المشركين على حساب العقيدة، لكن المواقف التي وادع المشركين فيها وسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، فسالمهم هي بعيدة تماما عن حيز العقيدة، هي فيما يتعلق بإرضاء دعائم بعض الأحكام الشرعية وليس التوحيد. ليس في التوحيد مداهنة. ولقد كان من اليوم الأول يبين لهؤلاء المشركين أن هذه الآلهة ما تغني ويجهر بها، حتى أنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله أبوا أن يقولوها. مجرد قوله حتى عمه لما قال له قلها أحاد بها بين يدي الله عنك، قلها تخرج من فلك فقط أحاد لك بها. فانظر أبو جهل وقال يا أبا طالب أترغب عن ملة آبائك؟ قال لا أرغب عن ملة آبائي، ومات بغير أن يقولها. كان عليه الصلاة والسلام أثبت من الجبال الرواتب في تبليغ هذه الكلمة مع تبليغ حدودها. إن المشركين الأول كانوا يفهمون هذه الكلمة أفضل من بعض علماء المسلمين الآن، ولا أقول السواد الأعظم إلى المسلمين. لو أن المسلمين الآن فهموا لا إله إلا الله كما فهمها المشركون الأوائل لما وجدت هذه الوثنية عندهم، وليس بالضرورة نسوي بين المسلمين وبين المشركين، نعوذ بالله من ذلك، إنما نتكلم في فهم الكلمة. لقد حارب العرب حروبا شديدة ضد المسلمين حتى لا يقولوا هذه الكلمة، فقولوها مجرد قول، مجرد قول يخرج من أفواههم أبدا، لأنهم كانوا يفهمونها حق الثاني. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود لحق سوى الله، ولا مشرع لحق سوى الله، وإن الحكم إلا لله. فبعد الاعتراف بهذه الكلمة خلع الأمداد، خلع السلطان، خلع الطولتان، خلع هذا المنصب الرفيع الذي كان تمتع به سادة قريش من أن يحكموا في نبال الناس بغير معقل لهم، يعني تسلب كل السلطان في أنجيهم إذا قالوا لا إله إلا الله. لذلك كانوا يأبون أشد الإله أن يقولوها أو يعترفوا بها. هذا معنى لا إله إلا الله، أن الله تبارك وتعالى إن حسم دينك بحكم أن تنصاع له، ولا يجوز لك أن تقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا كان واضحا جدا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه قد ورد في بعض هذه الروايات الباطلة أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى في قلبه، وهذا تفسير آخر لمعنى إذا تمنى. قلنا إن التفسير الأول وهو المعتمد إذا تمنى أي إذا كان وقرأ، وهناك تفسير آخر إذا تمنى أي من الأمنيات التي تتردد في الصدر. فبعض هذه الروايات تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى ألا يوحى إليه شيء في فتح الأصنام حتى يستميل قلوب المشركين، وهذا كفر أيضا. أن تتمنى أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل قرآنا يصف في الأصنام هذا ميل. والله تبارك وتعالى يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو خطر بباله أن يتقول علينا وأن يفتري علينا بعض الآيات لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، أي أهلكنا فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن يتقول، هذا لله أن يتقول من عنده، أو أن يتمنى أن لا ينزل الله تبارك وتعالى آيات تنزل بالمشركين وبآلهتهم. هذا كله ورد في الروايات الباطلة. أم هناك مسلم عنده مثل هذه المقدمات الأساسية الضرورية يمكن أن يقول إن هذه الصدقة صحيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام جاهد المشركين وأثنى على أصنامهم لأجل أن يدعوهم، وأنه سلك هذا المسلك لمصلحة الدعوة؟ هذا لا يمكن أن يقوله رجل عنده هذه المقدمات الأساسية. بقي سؤال أخير وهو سؤال ضروري. إذن لماذا سجد المشركون؟ وسجود المشركين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم فبلغ آخرها فاسجدوا لله واعبدوا سجد المشركون والمسلمون إلا رجلا واحدا هو رمية بن خلف كما ورد في بعض الروايات، وفيه خلاف في تعيين اسم الذي لم يسجد خلاف أنه أخذ بعض الغرابه ووضعه على جبهته. هذا صحيح ثابت. لماذا سجدوا هلال؟ سجد المشركون لأن آخر السورة ذكر الله تبارك وتعالى إهلاك عاد وثمود وقوم لوط وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. هذه الآيات أرعب المشركين وظنوا أنهم لصدق النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يسجدوا سيحيق بهم كما حاق بهؤلاء الأقوام، وظنوا أنهم لو سجدوا حتى ولو عن غير إيمان بهذه الدعوة أنهم ينجون من العذاب، وقد كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق وأن الإنذار الذي يأتي به لا محالة واقع. وهذا شبيه بما وراه البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن أبا جهل قال من يأتينا من يأتي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ويكون عالما بالسحر والجهالة فيسمع الذي يقول؟ قالوا إنك لم تجد أفضل من عتبة بن ربيعة وكان رجلا عالما بالسحر والجهالة. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حاليم الصلة حتى إذا بلغ قوله تعالى فإن أعرضوا فقد أنذرتك قل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وضع عتبة بن ربيعة يده على ثان النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمسك أمسك لا تكمل، لأنه يعلم وتصرح كما سيأتي الآن أنه صادق صلى الله عليه وسلم إذا جاء بالإنذار. قال أمسك أي لا تكمل القراءة. وقعد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا استطاع الخروج. شفت في قريش أنه صلأ وكفر وأعجبه طعام محمد صلى الله عليه وسلم. فبعد أيام الخرج قالوا له أعجبك طعام محمد؟ قال يا قوم إنكم لتعلمون أني من أغنى قريش فما كنت لأخرج طعام محمد إنما جئت فإنه لما قرأ فإن أعرضوا أي عن هذا البيان وعن هذا القرآن فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال فامسكت على فمه وقلت اسكت بخير وإنكم يا قوم فلتعلمون أنه إن أنذركم بعذاب إنه لصادق. فكأن المشركين لما قرع أسماعهم هذه الآيات في إهلاك الأقوام السابقين أنهم سيحيق بهم هذا العذاب إن لم يسجدوا، اسجدوا لله واعبدوا، فظنوا أنهم إن سجدوا ولو عن غير إيمان بهذا الذي سمعوا أن هذا ينجيهم من العذاب. فهذا هو رد سجود هؤلاء المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد طار هذا الخبر سجود المشركين في آية النجم فرجع كثير من المسلمين من أرض الحبشة وظنوا أن قريش أسلمت لأنهم كذب. فلما رجعوا وجدوهم أشد أذن على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه فهجروا الهجرة الثانية. نخلص من هذا أن ضابط المصلحة لا يكون بمعارضة الكتاب والسنة. فإن قلت هذه مصلحة وكانت في معارضة الكتاب والسنة فأعلم أنها مصلحة كثيرة. ولا أعلم أحدا من علماء المسلمين أفتى لأنه يجوز العمل بالمصلحة وإن خالفت الكتاب والسنة إلا نجم الدين الصوفي وقد رد عليه جميع العلماء بحثه هذا. وكان رجلا مبتدعا يجمع نحو 5 بدع فردوا عليه بحثه هذا. والذي يقرأ في هذا المقال المرسلة يجد رد العلماء على نجم الدين الصوفي. فلا يقدر إنسان أو قارئ ببحثه وإن أدلى بشبهه هذه. ولعلنا فيما يأتي إن شاء الله نذكر بعض هذه الشبه التي رتبته قوية بدل الباحث ثم نكملها بالأدلة النيران. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونوصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب هذه نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.